ثم شرع الحافظ ابن حجر بعد ذلك في الكلام على مسألة أخرى ونوع آخر من أنواع علوم الحديث، فقال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. كذلك أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. إذن فالمنسوب إلى النبي المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كانت الإضافة حقيقية أو حكمية، يسمى مرفوع. إذا كانت الإضافة حقيقية يسمى بالمرفوع حقيقة، وإذا كانت الإضافة حكمية يسمى بالمرفوع حكما. انتقلنا الآن نتكلم عن النوع الثاني، وهو ما كانت الإضافة أو النسبة فيه إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا، وأيضا منه ما يكون موقوف حقيقة وهو المضاف حقيقة إلى الصحابي، ومنه ما يكون مرفوع حكما لكن ليس في التنوع كالمرفوع الحكمي في المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، بل المشبه به يكون أقوى وأتم في وجه الشبه من المشبه، وهذا أمر معروف. ثم قال الحافظ: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه من الكلام على الحديث الموقوف إلى تعريف الصحابي، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في القول الأصح من أقوال المحدثين. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن حال كونه كافرا. وقولي مؤمنا به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ هو محل نظر. من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤمن أنه النبي وأنه سيبعث بعد فترة، لكن هذا مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يدخل في هذا ويصح تسميته بالصحابي أو لا يدخل فيه نظر؟ وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبد الله بن جحش وابن خطب. لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام، الشرط أن يموت على الإسلام، فمن لقيه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات على الكفر لا يسمى ولا يعد صحابيا. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث ابن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام، فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: تنبيهان. أحدهما: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. ومن ليس له منهم سماع منه صلى الله عليه وآله وسلم فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. في هذا التنبيه يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى مسألتين. المسألة الأولى هو أن الصحابة رضوان الله عليهم تتفاوت منزلتهم في ورتبهم في الصحبة بتفاوت ملازمتهم له صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أقل الملازمة مجرد اللقي الذي هو أقل مدة ممكنة في الملازمة يحقق شرف الصحبة. وهو بهذا يشير إلى أن بعض المحدثين يشترطون في الصحبة الملازمة، فيرون أن الصحابي لكي يوصف بالصحبة لا بد أن يكون لازم النبي صلى الله عليه وسلم كالسنة والسنتين أو غزا معه الغزوة أو الغزوتين. وعلى مثل هذا الحد سيخرج كثير من الصحابة ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو المرتين أو رآه أو غزا معه غزوة واحدة فقط مثلا، فمثل هؤلاء لن يطلق عليهم بناء على هذا التعريف اسم الصحبة. والحافظ اختار من تعاريف المحدثين ما عليه جمهور أهل الحديث، وجمهور أهل الحديث لا يشترطون في الصحبة الملازمة، وسيشترطونها في تحقق الوصف بالتبعية، فالتابعي لا بد أن يكون لازم الصحابي. والفارق طبعا بين ملازمة التابعي للصحابي واشتراطها في ثبوت وصف التابعية له، وبين حدوث مثل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، للفارق بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الصحابي. فأنواره صلى الله عليه وآله وسلم كافية للتمكن من الفرد ولو بمجرد الرؤية ولو بمجرد اللقاء، وشرف الصحبة حاصل لمن رآه أو لقيه ولو مرة واحدة، ومثل هذا لا يتأتى أن يكون مع الصحابي. قال: ومن ليس له سماع منهم من الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحديثه مرسل، غير أن مراسيل الصحابة مقبولة باتفاق كما قدمنا ذلك. مراسيل الصحابة مقبولة باتفاق، نعم، لأن الصحابي يروي عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قدمنا غير مرة أن جهالة الصحابي لا تضر، وبالتالي فمراسيلهم مقبولة باتفاق. ثم قال الحافظ: ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج هذا إلى تأمل. وكأن الحافظ توقف في هذه الطريقة الأخيرة من طرق ثبوت الصحبة، فيقبل ثبوت الصحبة بالتواتر، ويقبل ثبوت الصحبة بالاستفاضة أو الشهرة، ويقبل ثبوت الصحبة بإخبار صحابي آخر عنه إنه صحابي، أو إخبار بعض ثقات التابعين عنه إنه صحابي. أما إخباره عن نفسه فهو نظير إخباره عن نفسه بأنه عدل. ولذلك توقف الحافظ ابن حجر في هذه المسألة. ثم انتقل بعد ذلك يتكلم عن النوع الثالث من أنواع الحديث باعتبار من أضيف إليه. تكلمنا عن المرفوع وهو الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة حقيقية أو حكمية، سواء كان المضاف قولا أو فعلا أو تقريرا. وتكلمنا عن الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.